الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدعو جمهورية أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بعد الاشتباكات الحدودية التي وقعت مؤخرا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. ومستشار الأمن القومي العراقي يقول إن بغداد أكدت لواشنطن عدم حاجتها لأي قوة قتالية أجنبية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعت وزارة الخارجية الإيرانية كلا من جمهورية أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس بعد الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين البلدين مؤخرا. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة شدد على أهمية التهدئة وتسوية الخلافات الحدودية بين البلدين بشكل سلمي، معربا عن أسف لسقوط قتيل وعدد من الجرحى. يذكر أن اشتباكات حدودية جرت مؤخرا بين باكو وإيروان أدت إلى مصرع جندي أذربيجاني وإصابة ثلاثة آخرين من القوات الأرمينية. استشهد شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة خلال مواجهات اندلعت بقرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام قوة من الاحتلال للمنطقة. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب جنديان للاحتلال خلال اشتباكات بين أهالي البلدة والصهاينة قرب البؤرة الاستيطانية المشيدة على جبل صبيح. وشهدت بلدة بيتا وأوسرين جنوب نابلس مواجهات شديدة مع الأمن الصهيوني، استخدم جنود الاحتلال فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق. ويواصل شبان بيتا فعاليات الإرباك الليلي للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية. صرح مستشار الأمن القومي العراقي أن بغداد أكدت لواشنطن عدم حاجة البلاد لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيها. وشدد قاسم العرجي في بيان على أن يوم 31 من ديسمبر كانون الأول، أي الموعد المحدد لمغادرة القوات الأجنبية للبلاد، سيكون من الأيام الخاصة في تاريخ العراق. وكان وفد عراقي عقد اجتماعا في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين بحضور الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري. شدد الطرفان خلاله على مواصلة مكافحة عصابة داعش الإرهابية وفلولهم. شددت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية على شروط المقاومة بعدم السماح لوجود أي جندي أجنبي على الأرض العراقية. ولفتت التنسيقية إلى أن المدربين الأمريكيين وقوات التحالف الدولي أثبتوا فشلا ذريعا وبالتجربة في العراق، مضيفة أن تدخل القوات الأجنبية في الملف الأمني له دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسة الأمنية. كما أوضحت أن مهمة سلاح الجو الأمريكي في العراق هي الدفاع عن أمن الكيان الصهيوني والتجسس على المقاومة. ومن جهته استنكر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تصريح وزير الخارجية العراقي حول حاجة البلاد لبقاء هذه القوات، مضيفا أن الوجود الأمريكي في البلاد مرتبط بمصلحة الصهاينة. وحول تواجد القوات الأمريكية في العراق ومطالبات عدة جهات عراقية للإدارة الأمريكية بسحب قواتها وترك الأراضي العراقية نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي باسم أبو طبيخ.
مسألة التواجد الأمريكي في العراق في المنطقة عموما وخاصة في الآونة الأخيرة بعد انسحاب أثناء ولاية أوباما نهاية 2011، حيث تم هناك انسحاب، وأمريكا دائما لا تريد أن يكون انسحاب دراماتيكي، وطلبت من القوات العراقية الحماية لانسحاب قواتها بسلام والذهاب إلى أقرب دولة وهي دولة الكويت. من هنا حقيقة بعد ما داعش استباح بعض من الجغرافيا العراقية وبتفويض من الحكومة العراقية، جاء التحالف ما يسمى التحالف الدولي للقضاء على داعش أو على جماعات داعش الإرهابية. هنا أيضا خلط الأوراق من قبل الإدارة الأمريكية واستغلال هذه الفترة باعتبار أن هناك شرعنة للتواجد الأجنبي وليس الأمريكي، يعني هناك 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على أو محاربة داعش أو محاربة الإرهاب ومساندة القوات العراقية. خلال هذه الفترة استغلت الإدارة الأمريكية ووضعت قواعد أكثر من 13 قاعدة في الحدود العراقية السورية ومطار في تل عفر وغيرها وفي كردستان وفي غرب العراق أيضا، كلها دون حقيقة استشارة الحكومة العراقية ودون موافقة البرلمان العراقي وأيضا دون موافقة الحكومة العراقية. هذا يعني أن الإدارة الأمريكية لا تحترم وجهة النظر العراقية. إذن المسألة هي ازدواجية معايير بين التواجد العسكري في القواعد الأمريكية وبين التواجد التحالف الدولي. التحالف الدولي في الجولة الثالثة من التفاوض مع الأمريكان أو الحوار الأمريكي العراقي حقيقة تحولت مهام التحالف الدولي إلى مهام استشارية وليس لمحاربة داعش.
حذرت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن من كارثة في البيئة البحرية نتيجة غرق سفينة النفط المتهالكة ديا قبالة ميناء عدن جنوب اليمن. وحملت الهيئة في بيان التحالف السعودي مسؤولية هذه الكارثة والتي جاءت ضمن توجهه العدوان الممنهج في تدمير البيئة البحرية اليمنية. وأوضح البيان أن غرق السفينة الراسية منذ فترة طويلة أدى إلى تسرب حمولتها من الوقود في مياه البحر مسببة تلوثا كبيرا وانتشاره في مناطق واسعة من سواحل عدن جراء عدم صيانتها، مشيرا إلى وجود مجموعة من السفن المتهالكة في الموقع نفسه. طالبت منظمة العفو الدولية نظام البحريني الحاكم بإطلاق سراح الناشطين السياسيين عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع معربة عن قلقها إزاء تدهور حالتهما الصحية. وأكدت المنظمة أن سجيني الراي دخلا للمستشفى قبل أيام مشيرة إلى معاناتهما من ظروف صحية سيئة وحاجتهم لرعاية طبية خاصة. وكان السنكيس بدأ إضرابا عن الطعام في الثمن من يوليو تموز الجاري احتجاجا على معاملته السيئة في السجن، فيما يعاني مشمع من مستويات عالية من السكر وارتفاع بضغط الدم قد تؤدي إلى مضاعفات. هددت حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة بتحمل عواقب الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي دعما للقوات الحكومية في ولاية قندهار. وأكدت الحركة مقتل العديد من عناصرها مع المدنيين إثر استهداف المقاتلات الأمريكية لقندهار وأجزاء من إقليم هيلمند، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا لاتفاقية الموقعة بين الحركة والجانب الأمريكي. بهذا نصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تدعو جمهورية أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بعد الاشتباكات الحدودية التي وقعت مؤخرا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. ومستشار الأمن القومي العراقي يقول أن بغداد أكدت لواشنطن عدم حاجتها لأي قوة قتالية أجنبية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. بادئ ذي بدء، تقبلوا تهانينا بهذه الأيام المباركة، أيام عشرة الإمامة والولاية، هذه العشرة المباركة التي بدأت من عيد الأضحى المبارك وستنتهي بيوم أغر هو عيد الغدير. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف خير. هذه المناسبة السعيدة عشرة الإمامة، عشرة الولاية، وفرت لنا هذه الفرصة لكي نتحدث عن الرؤية العلوية لمرحلة الشباب. إذن هذا هو محور حديثنا، الرؤية العلوية لمرحلة الشباب. أهم خصائص مرحلة الشباب والذي يجب فعله في هذه المرحلة، وأيضا تدارس خصوصيات هذه المرحلة، الرؤية الإسلامية لمرحلة الشباب، وكيف تعامل النبي وأهل البيت عليهم السلام مع هذه المرحلة، أصحاب هذه المرحلة، وأيضا الإمام علي عليه السلام تحديدا كيف تعامل مع هذه الشريحة. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-3762-22-01-3768-22-01-3848. افتح البلد وطهران 00-98-21. كما بإمكانكم التواصل معنا من خلال إرسال مشاركاتكم وأصواتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00989383878-4050، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. أصدقائنا الشباب، يتصور البعض أن طبيعة مرحلة الشباب بما يواكبها من عنفوان عاطفي واستيقاظ للغرائز والشهوات تسبب عزوفا للدين وميلا إلى اللهو واللعب والانفلات من الضوابط والالتزامات، لكن الحقيقة تشير إلى عكس ذلك، فمرحلة الشباب تبرز فيها كافة الميول والرغبات والملكات الطبيعية الكامنة في ذات الإنسان، سواء منها الشهوانية المادية والروحية المعنوية. فإلى جانب استيقاظ غريزته الجنسية يتبلور وعيه وعقله، وتنمو التوجهات الفطرية والخيرة في نفسه، وتنتصب أمام ذهنه تساؤلات وعلامات استفهام حول وجوده ووجود الكون والحياة، بعد أن كان في مرحلة الطفولة غير ملتفت ولا مهيئ للتفكير الجاد في هذه الأمور، فيصبح على مفترق طرق وأمام عدة خيارات، والبيئة التي يعيش فيها والأجواء التي يحياها لها دور في ترجيح كفة هذا الميل أو ذاك في نفسه. لذلك يعتبر الإسلام فترة البلوغ هي سن التكليف الشرعي وتحمل المسؤولية، ويعتقد جميع العلماء أن هناك ميولا أخرى إلى جانب المعرفة الفطرية والضمير الأخلاقي تتوضح معالمها بشكل طبيعي في الإنسان لدى بلوغه سن 12 مع بداية مرحلة الحداثة والفتوة، ومن جملة هذه الميول الميل إلى المعرفة الدينية. أصدقائنا، هذا الميل يزداد ويشتد تدريجيا مع تفاعل العوامل الطبيعية للبلوغ حتى يصل ذروته إلى سن ما نسميه بسن التكليف أو سن البلوغ. من الملفت جدا أن النبي وأهل البيت عليهم السلام أولوا اهتماما بالغا بهذه المرحلة، وأوصوا بها وسعوا إلى إعطائها روح الحيوية والنشاط عبر سلوكهم، أحاديثهم وتعاملهم. منهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو الإمام الشاب الذي آمن برسول الله وجاهد معه وتحمل المسؤوليات الجسام. على غرار ذلك أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، لابد أن نتوقف عند رؤية الأئمة عليهم السلام، نتدارس رؤيتهم لمرحلة الشباب، ونعالج طريقة تقديم هذه الرؤية على أرض الواقع للشباب.
يا بل حسن بايعناك، يا بل حسن بايعناك، مالو حبك غالو من بيعك، مالو حبك غالو من بيعك.
عشنا المحبة احساس، عشنا المحبة احساس، يا نبض القلوب يا نبض القلوب عاشق يضل يهواك عاشق يضل يهواك عن حب ما يجوب عن حب ما يجوب عشنا المحبة حصاد عشنا المحبة حصاد يا نبض القلوب يا نبض القلوب عاشق يضل يهواك عاشق يضل يهواك عن حب ما يجوب عن حب ما يجوب حبل المودة المنشد ولايتك ما يرتد حبل المودة المنشد ولايتك ما يرتد يمضي الزمان ونلقاك يمضي الزمان ونلقاك غالي وحبك غالي ومن بيعه غالي وحبك غالي ومن بيعه
صوت المحبة شيعه للحب كتبنا البيعه صوت المحبة شيعه.
نرحب بالدكتور كاظم حشمت فرع الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، ما هي أهم خصائص مرحلة الشباب وفق الرؤية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بما أن الوقت قليل جدا أحيي المستمعين الأفاضل. الإسلام اهتم بكل مراحل الحياة على شكل يمكن القول أنه الرؤية هي شاملة، واختصت الرؤية الإسلامية بالشباب ربما يمكن أن نقول أكثر من أي مرحلة أخرى. الشباب يمكن أن يعبر عنه هي المرحلة المتكاملة للمرحلة الأولى من الحياة الإنسان، فالشباب يدخل في مسؤولية شرعية ومسؤولية اجتماعية وقانونية. لذلك الإسلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام لهم وصايا كثيرة في للشباب ومرحلة الشباب. بالحقيقة صحيح أن إلى جانب هذا أعطى الإسلام المسؤولية للأسرة أن يهتموا بشبابهم. أنا أحب أن أتطرق إلى هذا المجال، ربما أخوتنا أساتذتنا الأفاضل في مشاركاتهم معكم لم يتطرقوا يعني لهذا الشيء. أنا برأيي فالمسؤولية صحيح أن الإسلام اهتم بالشاب ودور الشاب، لكن أعطى للأسرة اهتمام ومسؤولية أن يراعوا حال الشاب، أن يراعوا الفترة الزمنية اللي الشاب يعيش فيها من كل الجوانب، خاصة من الجانب الروحي والعاطفي اللي الآن نحن نعاني منه. العالم بأسره يعاني من مرحلة الشباب، أنه وللأسف القوانين الأوروبية تترك الشاب لحاله كأنه ليست له أسرة وليست له جذور، لكن الإسلام أعطانا هذا الدرس أن الأسرة تبقى مهتمة بالشباب وإن كبرت قامته أو بلغ رشده الجسمي، لكن يحتاج إلى رعاية عاطفية ويحتاج إلى دعم فكري ودعم حتى مادي لتكوين الأسرة وتشكيل الحياة، وكذلك الاستشارة بالأسرة. فأنا أحب أن أؤكد أن للأسف ربما هناك أسر تتناسى دورها في فترة الشباب لابنهم أو ولدهم. أنا أوصي وأوصى الإسلام بأن الأسرة يجب عليها أن تراعي حال الشباب بالكلمة الطيبة، بالكلمة الجميلة، بسعة الصدر، بسعة الفكر والثقافة. فأنا أستغل هذا الوقت القليل وعوض أن أؤكد على الشاب وأؤكد على الأسر أن يهتموا، لأن الإسلام أوصانا بأن يهتموا بأولادهم وشبابهم بناتا وولدانا، ويدعموهم بكل ما يتمكنون بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب وبالشكل الإسلامي وبالخلق الإسلامي. ربما الشاب أيضا يجب أن أوصيه كما أوصى الإسلام بأن يستفيد من أفكار آبائه أمه وأبيه، وربما حتى لو كان أخ كبير عنده، لأن من استشار الناس شاركها في عقولها. هذا الحديث من استشار الناس لا يختص بشخص، يختص بالكل، يختص بالشباب، يختص بالأب، يختص بالأم. فأدعو الأسرة الشاب وكذلك الكل أن يستشير البعض ويتشاركون في المجال العقلي ومجال الحياة، وهذا خير ما أوصانا به الإسلام، المشاورة والاستشارة والنصيحة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
موفقين إن شاء الله، في أمان.
شكرا جزيلا للدكتور كاظم حشمت فرى الأستاذ الجامعي على هذا اللقاء وعلى هذه الإيضاحات. هناك ملاحظة ينبغي الانتباه إليها، نحن في برنامج دنيا الشباب نسعى لمخاطبة الشباب، نسعى لخطاب الشباب وتذكيرهم بدورهم بمسؤوليتهم بضرورة معرفة استعداداتهم إمكانياتهم، ضرورة التعرف على مميزات هذه المرحلة سواء من الناحية الجسمية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية والثقافية وما إلى ذلك من مختلف النواحي. صحيح أن هناك أدوارا تتحملها الأسرة، المجتمع، الحكومات، المؤسسات الأهلية وغير الأهلية، لكن نحن في خطابنا في لقاء دنيا الشباب موجه نحو الشباب بغض النظر عن المسؤوليات الأخرى التي تتحملها سائر الجهات وسائر المؤسسات ومن أهمها كما تفضل الدكتور كاظم حشمت فار. لذلك نحن نوجه كلامنا إلى الشباب، نخاطب شبابنا الأعزاء وندعوهم لكي يستوعبوا هذه المرحلة الحساسة من فترات حياتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لكم قرب حلول عيد الغدير الأغر، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. حقيقة ما يجب علينا فعله في مرحلة الشباب هو في عدة نقاط، من أهم
بسم الله الرحمن الرحيم، من التوصيات المهمة للشباب التي يجب أن يعتمدوها في هذه المرحلة، يقول أمير المؤمنين: أعقل وتوكل. على الشاب أن يهيئ الظروف قبل أي سلوك في حياته.
نعم، هذه مشاركات إن شاء الله نستمع إليها بالتفصيل خلال البرنامج. هناك مشاركة من الأخ سيد علي الموسوي من العراق يقول: بعد التحية والسلام لكل كادر البرنامج، يقول: الرؤية العلوية، قال علي عليه السلام: تعلموا العلم صغارا وتسودوا به كبارا. نعلم جميعا كثرة القنوات الفضائية الدينية ولكنها فارغة من المحتوى ومختصرة على الأذان الدعاء أو تقدم برامج لا تروي عطشا أو تغني من جوع، أو لسياسة أحزاب فاسدة تدعي إسلام كما عندنا في العراق، ولهذا ترى أنها أحد أسباب التردي والانحطاط التربوي والأخلاقي أو التقدم العلمي بأشكاله. وطبعا يطرح بسؤاله، يقول: كم تفيد الدراما والتمثيل في الأفلام والمسلسلات الجيدة لفتح رؤية الشباب وجذبهم نحو ثقافة مسؤولة منذ الصغر، وشكرا. نعم، سؤال وجيه جدا، وإن شاء الله سوف يطرح هذا السؤال على ضيف البرنامج. وكما يتفضل الأخ سيد علي الموسوي بالحديث عن دور القنوات الفضائية التي تكون يعني هي تعلن برامجها باسم الدين ولكنها ربما تكون فارغة عن المحتوى المطلوب. يعني هناك كما يتفضل الكثير من القنوات اليوم تعمل على مدى 24 ساعة تقدم برامج، لكن بحسب الأخ علي وبحسب أيضا يعني آراء المتخصصين والمهتمين بهذا المجال إنها لا تقدم الشيء النافع، لا تقدم الشيء المطلوب، لا تكون على مستوى المنافسة مع سائر القنوات الفضائية التي تسعى لأخذ الشباب وجذب الشباب نحوهم. فإذا كانت اليوم هذه القنوات الفضائية هي التي تأخذ بزمام فكر الشاب، بزمام ثقافة الشاب، وتعطي له طبيعة المرحلة التي يعيش فيها، فبالأحرى يجب أن تتحمل هذه المسؤوليات، هذه القنوات المسؤولية الجسيمة. مرة أخرى نعود ونقول بأن الشاب هو الذي نخاطبه في هذا المجال ونحمله المسؤولية قبل غيره من الأمور والمؤسسات والقنوات.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مرة أخرى نذكركم أصدقائنا الشباب بأرقام هواتفنا للتواصل معنا وإرسال كتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب. رقم هو 00989338787450. بانتظار مساهماتكم وإجاباتكم عن هذا السؤال الذي طرحناه لكم برأيكم: ما هي خصائص مرحلة الشباب وما الذي يجب فعله في هذه المرحلة الحساسة من عمر الشباب؟ ننتقل وإياكم إلى فقرة إنتاجية ومضة شبابية.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى هذه المحطة، حيث سنمر فيها على بعض الأحاديث المروية عن الإمام علي عليه السلام بشأن مرحلة الشباب. فعن الإمام علي عليه السلام: بادر شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. وفي موضوع الفراغ الفكري للشباب جاء عن الإمام علي عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. وفي باب التحصن بالعلم والأدب: يا معشر الفتيان، حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم. وعن الإمام علي عليه السلام: من لم يجهد نفسه في صغره لم ينبل في كبره. وفي من يعرف فضل الشباب جاء عن الإمام علي عليه السلام: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. وعن العلم فقد جاء عن الإمام علي عليه السلام: تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا. وعن الإمام علي عليه السلام: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. مستمعينا الكرام، مررنا على بعض الرؤى العلوية لمرحلة الشباب أسس لها الإمام علي عليه السلام عبر مجموعة من أحاديثه وسلوكياته.
حياكم الله وشكرا لعلياء صالح على هذه الفقرة ومضى شبابية. نأتي إلى مرحلة الشباب ولنتدارس هذه المرحلة من مختلف النواحي. إذا يعني نظرنا إلى هذه المرحلة من الناحية الجسمية، فالرؤية الإسلامية أو الرؤية العلوية النابعة من الإسلام، هذه الرؤية تقول يعني كما يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. في مرحلة الشباب، في مرحلة المراهقة، يعلن جسم الإنسان عن وصوله إلى مستوى من النضج والاكتمال، حيث يأخذ الجسم هيكله الخاص وتتوفر فيه القوة ويضفي عليه قوامه جمالا ورشاقة طبيعية. وهكذا هي يعني الالتفات القرآنية المقدسة إلى هذه المرحلة، مرحلة الشباب، حيث يصف القرآن الكريم هذه المرحلة بمرحلة القوة: ثم جعل من بعد ضعف قوة. لذلك يأتي الإنسان إلى الحياة طفل صغير ضعيف لا يستطيع أن حتى يكش الذبابة عن وجهه، ثم يتجاوز مرحلة الضعف أي مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب حيث القوة، حيث النشاط، ويستولي عليه الضعف مرة أخرى حينما يدخل مرحلة الشيخوخة. في مرحلة الشباب، هذه المرحلة، تتفجر لدى الإنسان غريزته الجنسية، يعيش الشاب ضغط داخلي وكذلك دفعا غريزيا مستمرا لإشباع هذه الغريزة وإروائها. هذا من الناحية الجسمية والتغييرات الجسمية والقوة التي يحصل عليها الشاب خلال هذه المرحلة، والتي ينبغي عليه أن يستثمر هذه المرحلة. وهناك أيضا المجال الاجتماعي، يمكن الحديث عن هذا الجانب، الحديث عن الجانب النفسي وكذلك الفكري والتربوي والثقافي. هذه النقاط ربما سنتطرق إليها في هذا اللقاء، نرجو أن تبقوا معنا.
العام العاشر للهجرة، والتأريخ ينتظر وقعة عظيمة،
وها هي ذا البشرية. ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسر عمالقة الرجال تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنواناً لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقيناً واطمئناناً.
بايعاً 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 حيدر الكرام، كنا بايعاً حيدر الكرام، كنا بايعاً 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 حيدر الكرام، كنا بايعاً حيدر الكرام.
احنا قلناها من بعد الرسول
حيدر الكرام، كنا بايعين
بعبد ما نقلك فحل الفحول
حيدر الكرام، كنا بايعين.
والله تستاهلها يا زوج البتول.
نعم، مرة أخرى نبارك لحضراتكم سلفا عيد الغدير الأغار، ونحن في هذه العشرة المباركة، عشرة الولاية، وأيضا حديثنا ينصب في هذا الإطار الرؤية العلوية لمرحلة الشباب. تحدثنا عن الطبيعة التي يحصل عليها الشاب من الناحية الجسمية في مرحلة الشباب، في البعد الاجتماعي بعد أن يتجاوز الإنسان فترة الطفولة بعدما كان صغيرا ويكون خاضع لأوامر الكبار، ليس له رأي ولا يمتلك دور، الآن أصبح شاب ويستشعر في نفسه القوة وتملأ جوانحه الثقة بذاته، يبدأ بالتفتيش عن دور ليمارسه في المجتمع. نعم، ثم الآن لم يكن طفلا بل إنه أصبح رجل كامل الشخصية ويجب أن يلعب دور الكبار. في الجانب النفسي أيضا عندما ننظر إلى الشاب نجد أنه يكبر ويكون شابا قويا يحب أن يمارس حقه في المعارضة في الاستقلال. تكون للشاب في هذه المرحلة روح التمرد وحب المعارضة والرفض، وثمة ميزة نفسية أخرى تتصف بها نفسية الشاب في مرحلة الشباب والمراهقة، وهي حبه للمغامرة واستعداده للتضحية. فإذا هذه من الميزات للجانب النفسي والجانب الاجتماعي لمرحلة الشباب التي يجب أن ندرسها بشكل جيد ونستثمرها لأنها تمر مر السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لكم قرب حلول عيد الغدير الأغار، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. حقيقة ما يجب علينا فعله في مرحلة الشباب هي عدة نقاط، من أهمها هو الابتعاد عن المحارم حقيقة، وكبح جماح الشهوات، ويعني تقوية النفس على أن تجتنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وبالنهاية يغضب الوالدين وما إلى ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية هو الوعي، يجب علينا في هذه المرحلة مرحلة الشباب يجب علينا الوعي بكل جوانب الحياة، وعي فكري سياسي ديني ثقافي اجتماعي، حتى بالنهاية نصل إلى تكامل، بل نصل إلى ما يطمح له رسولنا الكريم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، كما تعلمون أنه حتى بالدعوة الإسلامية يعني أحد الذين نشروا الدعوة الإسلامية كان شاب، وهو مصعب بن عمير، كان رجلا شابا فتى شابا تنازل عن كل ما يعني كل ما للدنيا وفي سبيل نشر الدعوة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وآله بالتالي اعتمد على الشباب وجعلهم ركن أساسي في إقامة الدين الإسلامي. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كان شابا في وقته وقاتلا إلى جنب الرسول صلى الله عليه وآله. فالشاب هو ركن أساسي في الدين الإسلامي بوجهة نظر أو برأي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت. فعلى أن نكون ذلك الشاب الطموح، ذلك الشاب المتقي المؤمن الواعي، حتى بالتالي نصل إلى ما يريده منا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم. سجاد علاء من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. من التوصيات المهمة للشباب التي يجب أن يعتمدوها في هذه المرحلة، يقول أمير المؤمنين: أعقل وتوكل. على الشاب أن يهيئ الظروف قبل أي سلوك في حياته، لأن التصرف دون دراية بحقيقة الأمور لا يتهم إلا في عوامل فشل السلوك، والعمل على بينة وعلى معرفة وعلى صبر فهم للأمور يساهم دائما في النجاح والفلاح في حياتنا العملية. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للأخوة الأعزاء على المشاركة في برنامج دنيا الشباب، الرؤية العلوية لمرحلة الشباب محور حديثنا. وندعوكم الآن لمتابعة الفقرة التالية، مهارات للنجاح، نستمع معا إليها ثم نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة. تأتي مسؤولية العائلة والمجتمع في توفير أجواء الهداية والتوجيه السليم حسب رؤية النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ويبدو لي أن من الأمور الأساسية للأخذ بيد الشباب الأعزاء نحو التدين والصلاح أمرين: التوعية والتثقيف المناسب. فأبناؤنا اليوم يعيشون عالما متقدما في وسائله وأوضاعه عن العالم الذي عاشه آباؤهم، فهم منفتحون على ما يجري في العالم كله عبر وسائل الاتصالات والإعلام المتطورة، ويشعرون بالثقة بالذات والرغبة في التحرر. فلا بد وأن تعرض عليهم مفاهيم الدين وتعاليمه بشكل مناسب، ولغة معاصرة، وأسلوب واضح جذاب. الإقبال عليهم والاهتمام بهم من قبل الجهات الدينية، إذ إنهم بحاجة إلى من يفتح لهم قلبه ويبدي لهم الاحترام والتقدير، ويتحمل إشكالاتهم وبعض الأخطاء التي تبدو من سلوكياتهم. فإن مجامع كثيرة من الشباب كانوا في البداية غافلين عن الدين، تتقاذفهم مختلف التوجهات والمسلكيات الخاطئة، لكن توجه بعض علماء الدين الواعين لهم وإقبالهم عليهم واهتمامهم بهم أوجد منعطفا كبيرا في حياتهم. وبالإضافة إلى الثواب الإلهي، فإن من يقبل على الشباب ويهتم بهم سيرى ثمار جهده يانعة وفيرة من خلال إقبال الشباب وتجاوبهم وتفاعلهم. مصداقا لقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنهم أسرعوا إلى كل خير، فنفوسهم شفافة وقلوبهم رقيقة، كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم أرق أفئدة، لم تتراكم عليها الذنوب بعد، ولم تعقدها المصالح والسلبيات. وما قد نراه من مسلكيات خاطئة عند بعض الشباب إنما هو نتيجة للفراغ وضعف التوجيه والتوعية.
نحييكم أجمل تحية مستمعينا مستمعاتنا، ونحيي ونرحب بضيفنا العزيز سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ الحوزة العلمية من العراق معنا. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج الشبابي والحديث عن الرؤية العلوية لمرحلة الشباب. باعتباركم سماحة السيد لديكم اهتمام بهذه الشريحة، شريحة الشباب، وأنا أيضا تشرفت بالحضور في بعض دروسكم وإرشاداتكم بالنسبة للشباب. سماحة السيد، يعني هناك بسبب بروز المشاكل والتحديات التي نعيشها في الحياة، ربما ينسى الشباب إمكانياته وقدراته، القدرات التي منح بها في مرحلة الشباب. هنا يحدث سؤال عن ضرورة تعميق التأمل في مرحلة الشباب من قبل الشباب أنفسهم وتدارس خصوصيات هذه المرحلة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. موضوع جدا مهم وأساسي، يعني خصوصا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اهتم بهذه الشريحة باعتبار هو من الشباب. لقد نهضت فيها وما بلغت 20، وها أنا ذا قد ذرفت على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أمير المؤمنين يقول: نهضت في الجهاد وفي الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبلغ 20، وها أنا ذا قد ذرفت على 60. يعني 40 سنة أمير المؤمنين، أكثر من 45 سنة هو يقاتل ويجاهد ويحارب كل مرحلة الشباب وكل مرحلة الكهولة، كان مجاهدا، ولهذا هو أعرف بأمراض الشباب وبطاقات الشباب من غيره. طبعا يعني أمير المؤمنين دائما يحث الشباب على أن يستثمروا هذه الطاقات التي يمتلكونها، لأن هذه الطاقات ستنكس كما يعبر القرآن الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهو الخطاب مو للشياب، مو للعجائز أو للناس الكبار، وإنما للشباب: ومن نعمره ننكسه. يعني التنكيس هو تقليد الشيء بحيث يعود أعلاه أسفله وأسفله أعلاه أسفله أعلاه، ومن الزيادة إلى النقصان. هذا مرعى التنكيس، يعني الإقلاب، إقلاب الطاقات. أمير المؤمنين في الخطبة 107 من نهج البلاغة يقول: فهل ينتظر أهل بضارة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غبارة الصحة إلا نوازل السقم، وأهل مدة البقاء إلا آونة الفناء. هذا طبعا تحذير من أمير المؤمنين عليه السلام لظاهرة التنكيس التي عبر القرآن عنها في سورة ياسين في الآية 68: ومن نعمره ننكسه. هاي المن من شرطية، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه خطاب للشباب: أفلا يعقلون أيها الشباب، عليكم أن تعلموا، أن تعقلوا بأن هذه الطاقات التي تملكونها، هذه القوى التي تتمتعون بها، هذه القوة العضلية، هذه القامة المستقيمة، هذا النضارة، هاي الغضابة، هاي البضاضة كما يعبر أمير المؤمنين: فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غبارة الصحة إلا نوازل السقم. يعني الإنسان الصحيح عليه أن ينظر إلى سيمرض. هذه الصحة، هذه الإمكانات، هذه الطاقات الشبابية تنكس. ولهذا التنكيس ليس عيبا. طبعا هاي ملاحظة جدا مهمة للشباب. حينما يقول أمير المؤمنين: فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم، هنا يحذرهم. يعني التنكيس ليس عيبا، حواني الهرم ليس عيبا، حتى الأنبياء: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ولكن العيب بعدم استثمار هذه الطاقات، هذه البضاضة، هذه الغبارة كما يعبر أمير المؤمنين: فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غبارة الصحة إلا نوازل السقم. هذا الإنسان الصحيح السليم الآن هو شاب يتمتع بالطاقات، البصر القوي ينكس، يقوم لا يرى شيئا، السمع القوي ينكس، يضعف تدريجيا كما يعبر القرآن: الله الذي خلقكم من ضعف. هذه طبعا الآية للشباب، هذه الآية ينبغي أن يهتم بها الشباب. الآية الرابعة والخمسون من سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل من بعد قوة ضعفا وشيء.
جزاكم الله خير الجزاء. اسمح لي سماحة السيد لكي نستمع إلى سؤال أحبتنا الأفاضل ثم نعود إلى حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال للضيف إذا عمكم.
تفضل.
لماذا يؤكد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار كثير من أحاديثهم يؤكدون على شريحة الشباب أكثر من باقي شرائح المجتمع؟ كوثر عماد من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك يا أخت كوثر على هذه المساهمة. ربما يعني سمعت سيد أشار ضمنيا إلى هذا السؤال وتأكيد النبي وأهل البيت عليهم السلام على استثمار هذه الشريحة. إذا كان لديكم تعليق إضافي سمعت سيد تفضل.
أحسنتم، سؤال جميل. يعني عند رواية من أروع الروايات عن الإمام الصادق في الكافي في الجزء الثامن يقول يعني أحد تلامذة الإمام اسمه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يقول لأبي جعفر الأحول. أبو جعفر الأحول من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام: وأنا أسمع أتيت البصرة. يعني الإمام الصادق يسأل أبا جعفر الأحول من تلامذته، يقول له: أتيت البصرة؟ فقال: نعم، البصرة في العراق، يعني في جنوب العراق. نحن الآن في البصرة، يعني في حر البصرة
ساعدكم الله
يعني في هذه الأيام طبعا. أتيت البصرة؟ فقال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ يعني أمر أهل البيت.
صحيح.
كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال يعني قال أبو جعفر الأحول والله إنهم لقليل وقد فعلوا وإن ذلك لقليل. يعني كانت تعرفون يعني قبل البصرة لم تكن موالية يعني لأهل البيت.
صحيح.
كما الآن يعني
صحيح.
الولاء المطلق لأهل البيت عليه السلام. يقول والله إنهم لقليل ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل. يعني نحاول قاعد مساعي أكو حثيثة ولكن يعني قليل أنصار أهل البيت في البصرة. فقال الإمام الصادق اسمع حبيبي عزيزي أنت والأخت كذلك تسمع. فقال عليه السلام عليك بالأحداث.
الله.
عليك بالأحداث. الأحداث يعني الشباب.
صحيح.
المراهقين يعني مرحلة المراهقة تسمى بالأحداث. عليك بالأحداث ويعطيه التعليم. لماذا عليك؟ يعني عليك يعني إلزم.
عليك اهتم بهم.
يعني إلزم الأحداث. يعني اهتم بالأحداث. عليك بالأحداث فإنهم أسرعوا إلى كل خير.
الله.
عليك بالأحداث.
طيب.
فإنهم أسرعوا إلى كل خير. كل خير.
نعم. نعتذر سماحة السيد لأنه الوقت
إنما قلب الحدث
كالأرض الخالية. نعم.
ما ألقي فيها من خير قبلته فبادرتك بالحدث.
سماحة السيد جزاكم الله خير. الأخ سيد علي الموسوي كان قد طرح سؤال بالنسبة لدور الإعلام وأيضا تحديدا الدراما والتمثيل لفتح رؤية الشباب وجذبهم نحو الثقافة المسؤولية. في أقل من دقيقة لو سمحتم يعني أن تجيبوا على هذا السؤال أكون لك شاكرا.
طبعا أكيد يعني هذه وسائل التوعية المختلفة خصوصا السينما والمسرح والتمثيل هذه طبعا كما القرآن. شوف القرآن الكريم دائما يستعمل أسلوب القصة أسلوب المثل.
صحيح.
لماذا؟ لأن القصة تجسد الفكرة. يعني قصة مثل فرعون قصة الأنبياء
قصة يوسف عليه
السلام دائما القصة في خدمة الفكرة ترسخ الفكرة. فعلينا أن نستثمر هذه الوسائل وسائل التجسيد للأفكار لأن دائما الأحداث يحبون التجسيد يتعاملوا مع الأشياء. فعلينا أن نستثمر هذه الوسائل في ترسيخ الأفكار والمفاهيم الأساسية لدى الشباب.
بارك الله فيكم سماحة السيد. أشكر لك جزيل الشكر انضمامك لبرنامج دنيا الشباب من إذاعة طهران. حياك الله سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ
يبارك.
الحوزة العلمية من العراق من البصرة كنت معنا في هذا اللقاء. حياك الله.
الله يبارك.
جزاكم الله خير الجزاء مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. إن شاء الله سنواصل الحديث عن تكميل يعني ما تحدثنا عنه اليوم في لقائنا اليوم الاثنين عن الرؤية العلوية أو الرؤية الإسلامية وكلها نور واحد. كيف تنظر إلى مرحلة الشباب من المختلف النواحي من الناحية الجسمية الفكرية النفسية وكيف ينبغي طبعا على المؤسسات الأخرى على الأسرة بادئ ذي بد والمجتمع أن تفعل دورها لإعطاء الثقة ومنح الثقة والاعتماد على هذه الشريحة وأيضا الشباب أنفسهم كيف عليهم أن يستثمروا هذه المرحلة بعد أن يحصلوا على الرؤية الشاملة الرؤية الإسلامية التي ألقتها الشريعة الإسلامية على هذه المرحلة. حياكم الله أصدقائنا الشباب نسألكم الدعاء وفي أمان الله.